رحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم
أحبابي الكرام الفضلاء الموحدون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب أنا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أحبابي الكرام في أمة العريقة الحبيبة مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم وفاض ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل كما جمعنا بحضرتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعنا بحضرتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب إنه جواد كريم. مرحبا بكم وأهلا في برنامجنا الحبيب نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان نظرات في سورة التكاثر. نظرات في سورة التكاثر. وإن شاء الله تعالى سيكون معي في هذا اللقاء الكريم فضيلة الشيخ محمد عيد القارئ المعروف صاحب الصوت الندي، لأستأنس به مع حضراتكم بصوته الجميل عندما نستدل ونستشهد بآية الذكر الحكيم. مرحبا بك وأهلا فضلت الشيخ محمد وطبت وطاب ممشاك وجزاك الله خيرا على أنك لبيت دعوتنا في برنامجنا الحبيب نظرة النعيم.
أنا أرحب بك يا فضلت الشيخ محمد، أنا سعيد جدا حينما أكون معك.
أسأل الله أن يرحب بك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
حفظك الله شكرا.
أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، كثير من الناس في لهو وفي عبث ألهتهم زينة الحياة الدنيا، فهم لا يسيرون إلا لعارية البطون والفروج، لا يسعون إلا لتحصيل عارية البطن والفرج. نسوا الله فنسيهم، رغم أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يحذرنا ويقول:
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
أحبابي الكرام الفضلاء، إن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يحذرنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تحذير من الله تبارك وتعالى واضح، ولكن العمالقة الكبار الذين فهموا عن العزيز الغفار قال الله تعالى عنهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
أحلام الكرام كثير من الناس في له، رغم أن الإنسان مهما سعى لن يحصل إلا ما كتبه الله تعالى له. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فالإنسان إذا كان مع الله ولله ومن أجل الله، الله تعالى سيعطيه الدنيا وسيعطيه الآخرة. نحن نقرأ قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة،
يعني حياة سعيدة يسعد في دنياه أولا وفي قبره ثانيا وفي جنات ونهر ثالثا. ولكن الصورة التي معنا وهي صورة ألهاكم التكاثر، وأنا أحب أن أسمعها بصوت الشيخ محمد عيد قبل أن نبدأ في تفصيل كلماتها لتعيشوا معها بقلوبكم ووجدانكم قبل أن تعيشوا مع معانيها. اسمعوا:
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
صيحة نذير من العلي الكبير لكل من عبد الدنيا من دون الله عز وجل: أيها التجار، يا من أقبلتم على الدنيا لجمع حطامها، يا من شغلك دنيا إلى زوال ودنيا إلى اضمحلال ودنيا إلى فناء ودنيا إلى عدم بقاء عن طاعة رب الأرض والسماء، الله تعالى ينعى عليك. ألهاكم التكاثر، أنتم في لهو وأنتم في عبث، شغلكم عما أعده الله تعالى لكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألهاكم التكاثر، وإياكم أن تعتقدوا يا مسلمون أن الإسلام يمنعنا من الاكتساب من الأموال الحلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
يعني طلب الدنيا من الحلال محمدة وليست منقصة، ولكن مصيبة المصائب أن يشغلنا حطام الدنيا عن طاعة العلي الأعلى سبحانه وتعالى إلى أن يأتينا ملك الموت. فالله تعالى يبين سرعة انقضاء الدنيا فيقول: ألهاكم التكاثر بينما أنتم في لهو وتكاثر في الأموال والأولاد وحطام الدنيا، والكل يتباهى نحن أكثر أموالا وأولادا، بينما هم في هذا التيه وفي هذا الضلال وفي هذا الضياع وفي هذه الغفلة اختطفهم الموت وأغلقت عليهم المقابر. نعم، هكذا انقضت الدنيا في عجلة، هكذا انقضت الدنيا في سرعة، هكذا وهم في قمة لهوهم اختطفهم الموت، وعندما اختطفهم الموت صرخوا ونادوا على ربهم: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
إن حبيبكم صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة التكاثر قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما طعمت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟
ما المال والأهلون إلا ودائع، ما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع.
كأني بهذا الثري الذي شغله حطام الدنيا وجمع الأموال واختطفه الموت ولقي الله ذا العزة والجلال، كأني به يصرخ في ندم ويقول: إن الأموال فيها ربا، يا ليت الورثة يفطنون لما في المال من ربا فيطهرون المال من الربا، يا ليت الورثة يعلمون أن في الأموال حقوق لليتيم والمسكين والأرملة وعابر السبيل، إن في المال حقوق للناس، صدقات لم تخرج، زكاة لم يخرجها طوال حياته، جمع الدنيا أي نعم وتركها للورثة يقسمون المال فيما بينهم، وهو يسأل عنه أمام العلي الأعلى. فصاحب المال الذي جمعه عندما يموت يبتلى ببليتين: الأولى أنه يترك ماله كله، والثانية أنه يسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى كله. فالله تعالى ينعى علينا فيقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تندمون هنا في وقت لا ينفعكم فيه الندم. ثم ماذا؟ ثم قال الله تعالى: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. العلم الأول أحباب الكرام عندما تصل الروح إلى الترقوة وهي أعلى عظام الصدر، هنا ينظر الإنسان فيرى مقعده إما من الجنة وإما من النار، هذا هو العلم الأول. ثم ماذا؟ ثم إذا دخل مقبرته كان العلم الثاني وهو أعلى من العلم الأول. قال الله تعالى: ثم كلا سوف تعلمون. إذن الله تبارك وتعالى ينذر من ألهاه التكاثر بأن الحقائق ستتبين له عندما تنقضي الدنيا، وعندما يتجرع سكرات الموت، وعندما يرى مقعده عند ربه سبحانه وتعالى ويرى أول منازل الآخرة.
قبورنا تبنى ونحن ما تبنى قبورنا تبنى ونحن ما تبنى يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى فكم يرانا الله فكم يرانا الله فكم يرانا الله في سرنا نعصى ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص فكم يرانا الله في سرنا نعصى ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص قبورنا تبنى ونحن ما تبنى يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى فالقلب بي يسأل فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل ما بالنا نعلم ما بالنا نعلم لكننا لا نعمل ما بالنا نعلم لكننا لا نعمل قبورنا تبنى ونحن ما تبنى فيا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى فيا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى.
أحبابي الكرام، تأملوا قول الله تعالى حتى زرتم المقابر. الله تعالى يبين أن دخول المقبرة إنما هو للزيارة، لأن هناك بعث من بعد الإقدار، هناك بعث ومسول بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ولكن عندما يختطف الموت منا إنسانا أو إنسانة يختطفه ليزور المقبرة في نعشه على أعناق الرجال زيارة إما لجنة وإما لنار، فمن مات قامت قيامته، فمن مات قامت قيامته. يقول النبي المصطفى فيما يرويه العلامة الإمام البخاري بسنده: إن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني الجنة والنار أقرب إلى أحدنا من رباط نعله، من رباط النعل. سيقول قائل: كيف؟ أقول له: الإنسان منا يكون من الصالحين فيموت في لحظة ينقلب إلى جنة، ويكون أيضا الإنسان منا من الصالحين يموت في لحظة ينقلب إلى نار. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أو كما قال سيد الأنام صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن أريد أن أركز على هذه الحقيقة: أي إنسان منا يلقى الله وقد فرط وضيع يطلب العودة والرجعة، ولكن في وقت مهما استغاث وبكى مكان الدمع دما لن يستجيب الله تعالى له. ويحضرني في هذا المقام كلمة قالها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال إن من طبيعة العلي الأعلى سبحانه وتعالى أنه يستجيب لاستغاثة من يستغيث به. من شأن الله أن يستجيب لاستغاثة من يستغيث به.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
طيب هذا الذي يصرخ في قبر لماذا لا يستجيب ربنا لاستغاثته؟ قال الله تعالى إنها كلمة هو قائلها، كلمة لا مدلول لها ولا طائل من ورائها، وهو كذاب، لو أعاده الله مليون مرة سيعود إلى المعصية، فهو لا يحب الطاعة ولا ينجذب إليها. الله تعالى يقول إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. نعم، طيب يا رب أخرجه إلى الدنيا من أجل أن يعمل، أعطيه فرصة. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
يا رب اجعلنا من أهل طاعتك لا تجعلنا من أهل معصيتك، فلا تطاع إلا بإذنك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان.
كلا لو تعلمون علم اليقين. الله، لو أنكم تعلمون علم اليقين، العلم الذي تسمعونه من العلماء من فوق كراسي الوعظ ومن فوق أعواد المنابر، لو أنه استقر في قلوبكم لتحول الغيب عندكم كأنه مشاهدة، لرأيتم الجنة ورأيتم النار وأنتم ما زلتم في دنيا الناس. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله كانوا إذا استمعوا للحبيب المصطفى، إذا سمعوا رسول الله أو سمعوا القرآن يحدثهم عن الجنة أو عن النار أو عن البعث أو عن النشور أو عن مشاهد الآخرة، والله يا مسلمون كأنهم يرونها رأي عين. يعني انظروا على سبيل المثال، حنظلة جلس في قارعة الطريق يبكي، فمر عليه صديق الأمة الأكبر، ما يبكيك يا حنظلة؟ قال نكون مع النبي المصطفى يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. فإذا انقلبنا إلى الزوجات والأولاد والضيعات، فعافسنا الزوجات والأولاد وانشغلنا بالضيعات نسينا كثيرا. فقال الصديق والله يا حنظلة أنا أشكو مما منه تشكو، هيا بنا لنشكو حالنا لرسول الله. فدخل حنظلة على رسول الله فقال له يا حبيب القلوب نكون معك تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. فإذا انقلبنا فعافسنا الزوجات والأولاد وانشغلنا بالضيعات نسينا كثيرا. فقال له النبي المصطفى يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. ولكن الشاهد أحبتي الكرام أن العلم الذي كان يسمعه أصحاب رسول الله كان يتحول في قلوبهم إلى يقين. علي بن أبي طالب يقول والله لو رأيت الجنة والنار ما ازددت بذلك يقينا، لأنني رأيت الجنة والنار بعيني رسول الله. عين رسول الله أوثق لنفسي من عيني أنا، فعيني أنا قد تزيغ وقد تطغى، أما عين رسول الله
ما زاغ البصر وما طغى.
عين رسول الله لا تزيغ ولا تطغى. نعم، كانوا بمجرد أن يستمعوا الحبيب المصطفى يتحول يقين الخبر إلى يقين عمل، وكانوا ينظرون إلى الآخرة كأنهم يشاهدونها رأي عين. نعم يا أحباب الكرام، إن صديق الأمة الأكبر لما سمع من المشركين أنهم قالوا أنت تصدق حبيبك وصاحبك في كل ما يخبر به، أما اليوم لابد أن تكذبه، أنه يزعم أنه انتقل من مكان أرضي من الأرض إلى السماء ونزل وفراشه ما زال دافئ، عرج به إلى السماوات السبع ونزل في لحظات. الصديق قال إن كان النبي المصطفى قال فقد صدق، نحن نصدق فيما هو أعجب من ذلك، نصدقه في خبر السماء ينزل من السماء إلى الأرض في لحظات، أفلا أصدقه أنه انتقل من مكان أرضي إلى السبع الطباق ونزل وما زال فراشه دافئ؟ إن كان قال فقد صدق، فنزلت كلمة الصديق من السبع الطباق وسام شرف على صدر صديق الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. نعم أحباب الكرام الفضلاء، فهنا ربنا يقول بالعبارة الواضحة: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم ماذا؟ ثم لترونها عين اليقين. واليقين هنا ينقسم إلى يقين خبر، وينقسم إلى عين يقين وحق يقين. يقين الخبر أو يقين العلم الذي يسمى بعلم اليقين بأن نسمع عن حقائق الآخرة، أما عين اليقين بأن نراها بأعيننا. وهنا أقول من رأى حقائق الآخرة حتى ولو كان من الملحدين، حتى ولو كان من المشركين، هل سيكون مؤمنا؟ لا، يوم القيامة لن نجد مشركا ولا ملحدا ولا مؤمنا، ولكن كل الناس سيكونون في قمة اليقين. ومعلوم أن اليقين هو أعلى من الإيمان. أبو الأنبياء مؤمن، ولكن الله تعالى قال: كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض
وليكون من الموقنين.
فيوم القيامة كل الناس حتى الكافر حتى من عبد الوثن سيكون يوم القيامة من الموقنين. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
اسمعوا: فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بأي شيء يكذبوا؟ هم يرون النار لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهي تريد أن تتفلت من ملائكة الله لتهجم على أعداء الله. بل إن الله تعالى بيّن أن المتقين لن يذهبوا إلى الجنة بل هي التي ستذهب لهم. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
فإذا رأى الناس يوم القيامة الجنة والنار هنا سيوقنون، ولكن يقين لا ينفع الكافر، يقين بعد زوال الدنيا، يقين بعد أن مات كافرا ولقي الله تبارك وتعالى كافرا. نعم، أريد أن أكرر الآية مرات، ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
أحبابي الكرام، أنا تأملت حال الإنسان عندما يدخل في مراحل الآخرة، رأيته يندم في كل مراحل الآخرة. الإنسان المفرط المضيع الذي مات من غير طاعة ومات من غير إيمان، الآية يقول الله تعالى فيها ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم.
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
فهو لا شكر ولا آمن، ولكن حياته ضاعت في معصية العلي الأعلى سبحانه وتعالى. اقرأوا إن شئتم ويوم يعض الظالم على يديه.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
الله أكبر، وكان الشيطان للإنسان خذولا. بل اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى وهم يصطرخون فيها أي في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فتكون الإجابة من الله أولم نعمركم
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهنا أحباب الكرام الله تبارك وتعالى يبين الحقائق، من شغله تكاثر الدنيا وغفل عن طاعة ربه يندم في مراحل الآخرة. ولكن قد يسأل سائل، وهل التكاثر برمته نهى الإسلام عنه؟ قلت لك أن التكاثر من حلال إن لم يشغلنا عن طاعة ذا العزة والجلال محمدة وليس منقصة. العشرة المبشرون بالجنة منهم 9 أثرياء، سيدنا عثمان جهز جيش العسرة من صلب ماله مرتين، ووضع في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 دينار من ذهب، فكان النبي المصطفى يقلبها ظاهرا لبطن ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني أمسيت عن عثمان راض فارض عنه. بل أحيانا كان النبي المصطفى يدعو الصحابة للإنفاق، كان الصحابي يخرج ماله كله صدقة إكراما لوجه الله. وكلكم تحفظون القصة التي كانت بين عمر وصديق الأمة الأكبر، لما دعا النبي المصطفى الصحابة للإنفاق أتى عمر بنصف ماله وأودعه في حجر رسول الله، وبينما هو يحدث نفسه ويقول لن يسبقني الصديق ولن يأتي بنصف ماله، ولكنه فوجئ بأن الصديق أتى بماله كله. فسأل النبي المصطفى عمر وقال له ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال تركت لهم مثله يا رسول الله. قال وأنت يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فكان أصحاب رسول الله منهم الثري، ولكنهم كانوا ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر. وهنا أذكر أحباب الأثرياء الذين من الله تبارك وتعالى عليهم، أذكرهم بآية وهي قول الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اسمعوا،
إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم.
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
الله أكبر، الله أكبر. النبي المصطفى الذي طلب من الله تعالى الغنى كان يقول اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هو الذي قال بالعبارة الواضحة لو أن عندي مثل أحد ذهب لم يمضي علي يوم أو يومان إلا وقسمته في سبيل الله هكذا وهكذا صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني تحصيل المال ليس منقصة، ولكن لا يقطعنا المال عن طاعة ذا العزة والجلال. المال يكون في أيدينا وليس في قلوبنا. إن النبي المصطفى هو الذي قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. يعني النبي المصطفى يدعو عليه أن الشوكة إذا دخلت في قدمه لا تخرج. نعم، عبد المال من دون الله ذا العزة والجلال، بل إن حب المال هو الذي قطعه عن الله جلت قدرته. ابن القيم في بعض كتبه ذكر رجلا من التجار كان كلما سمع الأذان، أيها المسلمون عباد الله، كلما سمع الأذان لا يلبي النداء، وكان يمر عليه طالب من طلاب العلم يذكره بالله، لبي نداء الله، لبي نداء الله، لبي نداء الله. فيقول أنا لو أتيت معك لأصلي تضيع مني صفقة تجارية، وهل ستعوضني الصلاة المال الذي سيضيع علي بصلاتي معكم؟ لن أذهب إلى مسجد أبدا. وتمر الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، وإذا بالموت ينزل به ويعاني سكرات الموت، فذهب طالب العلم يذكره بالله ويقول له قل لا إله إلا الله، فكان يقول المال المال، قال قل لا إله إلا الله، قال الذهب الذهب، قال قل لا إله إلا الله، قال الفضة الفضة، فقال أما الذهب فعنك قد ذهب، وأما الفضة فهي عنك منفضة، وأما المال فهو عنك قد مال، لقد تركت كل هذا للورثة وستسأل عنه أمام الله من أين اكتسبته وفيما أنفقته.
فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، فكم بنت الملوك لها قصورا فلم يبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا قليلا وأفنى العمر في قيل وقال، أبى الدنيا يقاد إليك عفوا فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا قليلا وقم لله واجمع خير زاد، أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد.
في نهاية المطاف أحبابي الكرام يبين ربنا سبحانه وتعالى حقيقة فيقول فيها: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا المال الذي شغلكم عن طاعة ذي العزة والجلال لابد أن يسألكم ربكم عنه، من أين اكتسبتموه وفيما أنفقتموه. إن حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما خرج في وقت الظهيرة ورأى أبا بكر وعمر فقال: ما الذي أخرجكما في وقت القيلولة؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، وأنت ما الذي أخرجك؟ قال الحبيب المصطفى: والذي نفس محمد بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فانطلق بهما إلى رجل يسمى مالك بن التيهان من أكبر تجار التمر في المدينة، فطرق النبي بابه خرجت زوجته فرأت حبيب القلوب أمام الباب، فإذا بها في فرحة لا يعلمها إلا الله تقول: أهلا ومرحبا برسول الله. قال: أين زوجك؟ قالت: خرج يستعجب لنا الماء يا رسول الله، خرج ليأتي بماء عذب. فبينما زوجها يحمل القربة على عاتقه نظر فوجد حبيب القلوب عند بابه، صرخ وقال: والذي لا إله غيره، ما أحد أكرم ضيفا مني اليوم، ادخل يا رسول الله. فدخل الحبيب المصطفى وصاحباه ووضع قربة الماء بين يدي سيد الأنبياء، ثم أتى بالتمر الجيد ووضعه بين يدي رسول الله، وأخذ السكين ليذبح شاه، فقال له النبي المصطفى: إياك والحلوب، اترك الشاة الحلوب لأهل البيت وأتنا بشاة ليست بحلوب. فلما ذبح الشاة وشواها وقدمها للحبيب المصطفى وأكل الحبيب النبي المصطفى من الشاة المشوية ومن التمر وشرب من الماء، أشار إلى صاحبيه أبا بكر وعمر فقال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لقد خرجنا من بيوتنا جوعا وسنعود إلى بيوتنا قد أشبعنا الله. سيقول قائل: وعن أي شيء سيسألني ربي عن مالي؟ أقول لك سؤالان: السؤال الأول: هل كان هذا المال من الحلال؟ سيقول قائل: والله يا شيخ أنا أتيت بمالي من الحلال، وما أطعمت أبنائي، ما أطعمت أبنائي إلا من الحلال الطيب. أقول لك إن كان من حلال ستسأل سؤالا آخر: هل شكرت ذا العزة والجلال سبحانه وتعالى؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول النبي المصطفى: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة الوحدة الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فأسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونختم هذا اللقاء بالدعوات المباركة من الشيخ محمد عيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد كله، أنت نور السماوات والأرض وأنت قيوم السماوات والأرض، فصل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا يا ذا الجلال والإكرام رزقا واسعا، اللهم ارزقنا رحمة تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا، اجعل القبور خير منازلنا بعد فراق هذه